الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرعنا مدارسة في درس ليلة الأمس في بيان شيء من علوم الآلة وعلم الفرائض، ومن علوم الآلة النحو والصرف والتجويد، ثم بين الناظم شيئا من العلوم المبتدعة وحذر منها. والآن نكمل الأبيات المتعلقة بالتحذير من بعض العلوم المبتدعة. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدمه، إسنادها حزب إبليس اللعين، كما متونها كذب المنقول من كلمه. ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدمه. لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم. أما النجوم فزين للسما ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم، كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. والنيران بحسبان وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعام. فمن تأول فيها غير ذاك قفا، ما ليس يعلمه فهو الكذوب سيمه. كالمقتفين لعباد الهياكل فيه عزو التصرف والتأثير للنجوم، والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم. فذا صعود وذا نحس وتلسمه كذا وناسبه ذا كم بخرصهم.
كذا وناسبه ذا كم بخرصهم.
عندنا ذا كم بخرصهم. سن الله عليك. كذاك وناسبه
سيأتي إن شاء الله. بين الناظم في هذه الأبيات شيئا من العلوم التي يجب أن يحذر منها طالب العلم وكل مسلم. قال: كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم، أي من العلوم المحدثة علم الكهانة والتنجيم، ومثله العرافة والكهانة الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل أو يخبر عما في الضمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجتمع علم الكهانة مع علم شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا التنجيم، وهو النظر في النجوم واعتقاد تأثيرها على الأحوال الأرضية أو الإنسانية، وهذا ما يسمى بعلم التأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتمس أو من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. بين رحمه الله تعالى أن أسانيد هؤلاء الكهان والعراف والمنجم أسانيدها حزب إبليس اللعين، وأما عن متونها فهي أكذب المتون، إسنادها حزب إبليس اللعين، كما متونها أكذب المنقول من كلمة. وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر إذا تكلم الله بالوحي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعها، يعني الكلمة، فيسمعها مسترق السمع، قال: ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. من الإسناد؟ إسناد من؟ إسناد جن وشياطين، هذا الإسناد. أما المثل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكذب معها مئة كذبة، فيكذب معها مئة كذبة أو كذبة، فيكذب معها، فهذا الإسناد كله كذب، فكيف يصدق أو يؤخذ من هذا العلم الذي إسناده حزب إبليس ومتونه أكذب المتون؟ ثم بين رحمه الله تعالى نوعا من أنواع الكهانة، فقال: ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدم. يشير في قوله ما للتراب في بعض ما يفعله الكهان من خط الخط الذي يدعون به معرفة الغيب، كما جاء في الحديث: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال: الطرق هو الخط يخط في الأرض، فيقول الناظم: ما للتراب، أي ما هي العلاقة بين التراب ومعرفة الغيب إن كان الناس يعقلون، وكيف يتصرف هذا المخلوق الذي لا يستطيع لنفسه صرف الشر ولا تحويله، كيف يتصرف في معرفة المغيبات ومعرفة السعد والنحس وما يكون وما سيكون وهو مخلوق من عدم. لذلك بين بمثال أنهم لا يستطيعون لأنفسهم صرفا، فقال في المثال: لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم. يعني لو كانت الجن في عهد سليمان تدري الغيب عند موته ما لبثت في العذاب الأليم، وهي تعمل وتكد وتجتهد في هذا العمل الشاق. لو كانت تدري الغيب لعلمت بموت سليمان وهم يرونه أمامهم. قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في هذا العذاب المهين. وكذلك السحرة والكهان اليوم لو كانوا يعلمون الغيب لدفعوا عن أنفسهم الضر ولا دفعوا عن أنفسهم القتل ولا دفعوا عن أنفسهم الحبس، ولكنهم لا يعرفون إلا الكذب. ثم أشار إلى أن النجوم لا يجوز اعتقاد شيء فيها بأنها مؤثرة أو أنها سبب في فعل شيء من هطول مطر أو نحو ذلك. فقال: أما النجوم فزين للسماء ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم، كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم، والنيران بحسبان وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم. قال: فمن تأول فيها، أي هذه الكواكب والنجوم، فمن تأول فيها غير ذاك فمن تأول فيها غير ذاك قفى، ما ليس يعلمه فهو الكجوب السمي، بكسر السين. الله سبحانه وتعالى خلق النجوم لثلاثة أمور: علامات يهتدي بها في معرفة القبلة، ويهتدي بها الإنسان في معرفة طريقه. قال الله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وخلقها الله سبحانه وتعالى زينة في السماء ورجوم للشياطين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. أما اعتقاد أنها سبب مثلا لهطول المطر أو لموت فلان أو حياته، فهذه من الاعتقادات الباطلة الشركية، وقد تكون شركا أصغر كاعتقاد أن النجوم سبب في هطول المطر. وأما إن اعتقد أن النجوم هي بنفسها مؤثرة وخالقة لهذا المطر، أو هي بنفسها مؤثرة في حياة فلان وموته، فهذا شرك أكبر. وكذلك إن استدل بها على معرفة الغيب في المستقبل، في معرفة الغيب، فهذا أيضا من الكفر. قال: وكذلك النيران، يعني الشمس والقمر، بحسبان يجريان، وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم. فليس للشمس ولا للقمر تصرف في شيء من أو تأثير في شيء من الأحوال الأرضية، لا في الخلق في حياة ولا ممات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. والله سبحانه وتعالى قال: والشمس والقمر بحسبان. قال: فمن تأول فيها غير ذاك قفى، تعدى ما ليس يعلمه فهو الكذوب السمي. هذا مأخوذ من أثر قتادة حيث قال: إنما خلقت النجوم لثلاث خصال، خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال: فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له. ثم انتقل إلى البيت الذي يليه فقال: كالمقتفين لعباد الهياكل، أي هؤلاء المنشغلين بالتنجيم كالمقتفين عبادة الهياكل والكواكب الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام وكانوا يعبدون النجوم والكواكب، فنظرهم عليه الصلاة والسلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. الآيات. فهؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد في هذا النجوم إنما ورثوا هذا التنجيم من عباد الهياكل الذين عبدوا النجوم والكواكب واعتقدوا فيها الضر والنفع. قال: وهم كذلك والكاتبين نظاما، يعني هم المنشغلين بالنجوم كالكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم، فذا سعود وذا نحس وطلسمهم كذا وناسبه ذاكم بخرصهم، يعني أن المنشغلين بالتنجيم هم كالذي كتب نظاما من بعض عباد هذه الكواكب أن هذه النجوم جريانها في حياة كذا وسعادة كذا، والبرج الفلاني فيه شقاء فلان وزواج فلان، والبرج الثاني فيه ما فيه، وهكذا. فعلقوا قلوبهم بهذه النجوم سعادة وحياة وتنظيما وتوقيتا لعبادتها.
واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم، تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سليم، وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهيم، وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم، والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدم. خلاق
خلاق
الله سبحانه
من المسبب والأخلاق من عدم الخلق
الخلاق والإخلاق من عدم والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والإخلاق من عدم، والكفر بالله والأملاك مع رسول والوحي مع قدر والبعث للرمم، ولاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضمه، قامت لديهم بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم، سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم، تقسموه الملاحد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم. وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم. بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم. واعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمامه. كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذئب والغنم.
بيّن الناظم في هذه الأبيات التحذير من الدعوات التغريبية والإلحادية والعلمانية، وهي دعوات أرادت فصل الدين عن حياة المسلم وإدخال العقائد الفاسدة عليه والأخلاق المنحلة في حياته. وإنما تنشر هذه الأفكار عبر مجلات سوء، هذه المجلات انتشرت بين الناس تدعو جهارا نهارا إلى نشر البلاء الفكري والأخلاقي المنحرف، فاستغل الغرب مثل هذه المجلات في نشر هذه الأفكار. هذا في عصر المؤلف، وفي عصرنا انفتح الباب فأصبحت الدعوات التغريبية تنتشر عبر وسائل الإنترنت واليوتيوب وسناب شات وغيرها من هذه المواقع التي استخدمها أهل الشر واستخدمها أهل الخير، لكن أهل الشر أرادوا الوصول عن طريقها إلى هدم أخلاق المسلم وعقيدته. وهم قد اعترفوا بهذا وأقروا به في كتبهم وما يسمونه ببروت وكالاتهم، فقالوا: ولا يخفى أن في أيدي دول اليوم آلة عظيمة في خلق الحركات الفكرية والتيارات الذهنية، ألا وهي الصحف. فأرادوا من هذه المجلات، مجلات السوء، وقيد المجلات بأنها مجلات سوء لأن هناك من المجلات ما منها أو قد يكون منها فائدة. فأول ما تدعو إليه هذه المجلات، قال: تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سلما. تدعو هذه المجلات التغريبية إلى نبذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا، بل نبذ العلم الشرعي الذي فيه نجاتنا، بل تعطيل كل عقل سليم حتى لا يكون أهل الإسلام لهم سيادة بإسلامهم. فإذا تركنا الهدى والعلم الشرعي والدين وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وقعنا في الفتن والجهل والهرج وتسلط علينا أضعف الخلق وتداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فإذا نبذ الكتاب حلت الأفكار المنحرفة وقادتنا الأهواء المتطرفة. قال الله جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من علم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهم يفرحون بما عندهم من علم، قالوا حضارة وقالوا فيه رقي، لمحاربة هذا الإسلام الذي اتهموه بالتخلف والجمود. ثم من دعواتهم في هذه المجلات وعبر هذه الوسائل أنهم يدعون إلى الركون إلى الدنيا، والركون إلى زخارفها والتكالب عليها حتى يرتع فيها المسلمون كما يرتع فيها بهائم الأنعام فيتقاتلون من أجلها ويتحاسدون من أجلها ويتدابرون من أجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا فتحت لكم كنوز كسرى والروم؟ قالوا: نقول كما قال الله ورسوله. قال: بل تتقاتلون وتتحاسدون وتتدابرون. فهذه الدنيا إذا لم تكن في أيدينا وركنا وكانت في قلوبنا تصارعنا عليها فتقاتلنا. فعرف أهل الغرب نقطة الضعف في أهل الإسلام فأدخلوا في قلوبهم الدنيا فصرفوهم عن العلم والشرع. ثم إذا صرف الشرع والعلم ودخلت الدنيا في قلوب أهل الإسلام وركنوا إليها وجعلوها دار القرار، دعا أهل التغريب الإسلام وأهله أو أهل الإسلام إلى الانحلال. قال: وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق من عدم. تدعو للتهتك أي الانحلال عن الأخلاق جهرا، فيذهب الحياء وتذهب العفة ويذهب الستر وتذهب الغيرة ويحل مكان ذلك العري والتفسخ والرذيلة والفاحشة والزنا واللواط والدياثة. هذا هو الذي يريدونه. لذلك تدعو أيضا لنبذ المروءة ومكارم الأخلاق، فتذهب الرجولة فيتأنث الرجال ويترجل الإناث فيذهب الكرم ويحل الشح والبخل ويذهب التعاون بين المسلمين وتأتي الأنانية ويحل مكان ذلك كله مساوئ الأخلاق. لذلك تجد من تجد اليوم خلع أو ضعف اعتقاد الإسلام في قلبه فنزع لسان العربية عن كلامه ثم خلع هويته عن جسده فلا تكاد تعرف الذي أمامك هل هو منك وفيك أو هو رجل أجنبي. لا الثياب تدل على هوية إماراتية مثلا أو على حسب الدولة التي هو فيها، ولا اللسان يدل على محبة للغة العربية، فقد نبذت اللغة العربية وراء الظهور، ولا الإسلام أصبح شعارا وعلامة على بعض الناس. فالقصة كالممثل الغربي الفلاني، والبنطال مقطع وضيق، والقميص عليه صليب من أوله إلى آخره، وقالوا هذه هي الموضة. والله جل وعلا يريد بأهل الإسلام الخير، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهؤلاء أهل شهوات وأهل شبهات وانحلال، يريدون من أهل الإسلام الميل عن الإسلام ميلا عظيما. ومن دعواتهم التغريبية الإلحادية الاعتماد على الأسباب مطلقها، البيت الذي قبله، وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ البروءة والأخلاق والشيم، ثم البيت الذي ينعم والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والإخلاق من عدم، يعني أنهم يدعون إلى الاعتماد على الأسباب. أدخلوا الدنيا في قلوبهم ثم جعلوا الأسباب هي غايتهم، فلا يستطيعون أن ينصرفوا عن هذه الأسباب طرفة عين، فقلوبهم معلقة بالسبب لا تنظر إلى المسبب وهو الرب. لذلك خلعوا عن قلوبهم التوكل، فلم يعد المسلم يتوكل على الله جل وعلا، وإنما يتوكل على فلان وفلان، فسرعان ما يخذل. والله جل وعلا يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والاعتماد على الأسباب من الشرك الأصغر، وإن اعتقد في الأسباب أنها مؤثرة بنفسها كان من الشرك الأكبر. ثم قال ومن دعواتهم في هذه المجلات وهذه الوسائل أنهم يدعون أهل الإسلام إلى الكفر بالله والملائكة والرسل والكتب والقدر واليوم الآخر، فهم يدعون إلى الكفر بالله في ربوبيته، كما سيأتي أنهم يقولون إن هذه الطبيعة هي التي خلقت نفسها، وأن هذا الكون إنما كان من صدفة، وكان بدء الإنسان من نوعية القرد إنكارا للنبوة وغير ذلك من الكلام الذي فيه كفر بالله وملائكته ورسله. أما الملائكة فيقولون هم موجات إيجابية والجن موجات سلبية والوحي فيض أفاضه الله والقدر لا يوجد قدر وإنما كل شيء بالصدفة حدث والبعث بعد الموت لا حياة يقولون بعد ممات الإنسان. ونحن يا طلاب العلم إن تركنا هذا الإسلام خذلنا وضعنا وانحرفنا لا قوة لنا إلا بهذا الإسلام بعد فضل الله سبحانه وتعالى ولا نصر لنا إلا بالتمسك به ولا عزة لنا إلا بالسير على معالمه. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال عمر بن الخطاب: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما نبتغي العزة من غيره نذل. فلا طريق إلى نصر الإسلام وقوته إلا عن طريق الإسلام إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا الذل لا يرفع إلا بالرجوع الحقيقي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى هذا الدين. فإن تمسكنا به رفعنا إن تنصروا الله ينصركم. قال: ومن دعواتهم والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضم. أي أنهم يدعون إلى اعتناق الطبيعيات أي اعتقاد أن هذا الوجود وهذه الكائنات إنما هي بإيجاد الطبيعة ليس لها خالق فاعل لما يشاء سبحانه وتعالى خلقها أو دبرها. يقولون قامت أو يقول قامت لديهم بلا قيوم أبدعها. قامت هذه السماوات والأرض وهذا النظام عندهم بلا قيوم أبدعها وإنما قامت هذا القيام بهذه الصدفة وبهذه الطبيعة. قال: مسخرات لغايات من الحكم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهم ينفون هذا كله لأنهم لا يؤمنون بالله جل وعلا ربا فضلا عن يكون أنهم يعني عندهم الشرك في توحيد ربوبية الله جل وعلا. هذا الباطل وهذا الكفر وهذه المخازي ألبسوها لباسا جميلا وأعطوها شعارات براقة رنانة فقالوا عن علمهم: هذا هو العلم الجديد وهذا هو التنوير. وقالوا عنه التطور والحضارة فسموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم. فسموا الملاحدة هذا العلم التطور، وأما وعلم جديد، أما الإسلام والسنة فهو علم قديم رجعي، حتى قال بعض السفهاء ممن ينقل كلام هؤلاء المنحرفين: ألا ترى معي، يقول، ألا ترى معي نحن بسبب أو ألا ترى معي أننا أو نحن بسبب تخلفنا عن الواقع أو سبب تخلفنا عن الواقع وعن التطور سببه بعض نصوص الدين التي حجمت العقول، كذا يقول. من بني جلدتنا، ويتكلم بلساننا، ويصف نصوص الشرع بأنها أحجمت العقول. قال: تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، أي تقسم وتقاسم هؤلاء الملاحدة هذه الأفكار، فكل يدعو إلى فكرة، وهم طغاة معتدين على أهل الإسلام بسهامهم وأسهمهم، يرمون أهل الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. قال: من طريقتهم الخبيثة، وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم. بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم. من خبث هؤلاء أنهم يأتون بهذا العلم في كل قرن على صورة جديدة تلبيسا على عامة الناس، فيقولون مثلا حرية، ويقولون تنوير، ويقولون حضارة، ويصفون الإسلام بالرجعية. قالوا رقيا، فقلنا للحضيض: نعم، تفضون منه إلى سجين مؤتصد حضارة من سماج هم لها عمد، ثقافة من مروج، حضارة من سماج هم لها عمد، ثقافة من مروج هم لها عمد، عصرية عصرت خبثا فحاصلها سم نقيع، ويا أغمار فازدردوا موت، وسموه تجديد الحياة، فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا، دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم، وفي الإضلال قد جهدوا، ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد، ومن بالغير محتشد، لهم إلى دركات الشر أهوية، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، عموا عن الحق صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا. فهؤلاء ليس عندهم من الثقافة إلا مروج، وليس عندهم من الحضارة إلا السماد، وليس عندهم من العصرية إلا الموت والسم النقاع. فهذه عباراتهم، ومن عباراتهم الجديدة المنتشرة أنهم يدعون إلى الحرية المطلقة، حرية في المذهب، وحرية في العقيدة، وحرية في الفكر، وحرية في الأخلاق، وحرية في المعاملة، فقل ما شئت في ذات الله، وقل ما شئت في محمد صلى الله عليه وسلم، وقل ما شئت في صحابة رسول الله، واعتقد ما تشاء من تكفير وتفجير وتدمير، وقل ما تشاء، حتى أن دعاة أن بعض الدعاة ممن يظهرون على الشاشات يجوز الاعتراض على الله جل وعلا. ويطعن في صحابة رسول الله جل وعلا، ويدعون إلى المظاهرات والثورات والتفجيرات، كله من خلف هذا الشعار الخطير الذي دسه أهل التغريب في مجتمعاتنا. قالوا أهل التغريب: فكلمة الحرية تجر الجماعات إلى مقاتلة كل قوة وسلطة، حتى إنها لتقاتل الله وتقاوم سننه في الطبيعة. ولهذا السبب نحن متى أقمنا ملكنا سنمحو هذه الكلمة من معجم الحياة، لأنها توحي بمبدأ القوة الغاشمة التي تجعل الدهماء عطشا إلى الدماء كالحيوانات. هم يزرعون هذه الكلمة في أوساط المسلمين حتى يكونوا كالبهائم يتقاتلون، ولكنهم يحاولون ويريدون سلب هذه الكلمة لأنهم يعرفون ضررها وأبعادها. قال في اجتهادهم في دعوتهم واجتهادهم في نشر أو تكريس أموالهم في نشر دعوتهم الباطلة: بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم. هذا كقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فقال رحمه الله تعالى بعد ذلك: واعجب. هنا كل العجب، أنه يعجب كل العجب ممن هو من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا من سفهائنا الذين تلقوا هذا الفكر الغربي أو التغريبي، يعجب أن يكون مثل هؤلاء أعداء لأهل الإسلام، وهم من يحارب الإسلام باسم الإسلام. انظر إلى بعض مثقف المسلمين من الذين يدعون التطور ممن يرى فكرا علمانيا أو ليبراليا، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. أخذوا هذه الأفكار الغربية وألبسوها أقنعة إسلامية، ينادون بالتنوير وكأنهم ما عاشوا إلا في ظلام. نعم، عاشوا في ظلام الشهوات والشبهات، فما أرادوا الخروج عنها. فحال هؤلاء أي الذين انتسبوا إلى الإسلام ويروجون لهذا الفكر، حالهم كحال من أراد الجمع بين النار والماء ولا يجتمعان، بل من أراد جمع الطهارة والحدث في نفس الوقت ولا يجتمعان، أو كحال من أراد الإخاء بين الذئب والغنم ولا يجتمعان. هؤلاء أحبتي صناعة غربية وأجنداتهم خارجية، سخروا أقلامهم وأفكارهم وكلماتهم في الرد على أهل الإسلام والرد على سماحته، وهم من وضع غربي وصناعة غربية. لذلك قالوا في كتبهم التغريبية: والأشخاص الذين نختارهم من صفوف الشعب اختيارا دقيقا لنا أن يكونوا ضامنين، لنا أن يكونوا على كامل الاستعداد للخدمة والطاعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي مجتمعاتنا من هذه الأفكار المنحلة المنحرفة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل بعد ربع ساعة.